السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في رسالته مقاصد الصوم الثاني في صوم شعبان، تقدم ذكر شيء من فضائل في أول هذا الفصل وهو صوم التطوع. قال الأول غب الصوم، في غب الصوم وتقدم هذا، والخلاف فيه في هل يجوز صيام الدهر أو يكره، أو أن السنة والأكمل أن يكون الصيام كما قال مصنف أن يصوم يوما ويفطر يوما كما تقدم، وأن هذا هو الذي ثبت في حديث مسعود في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أفضل الصيام صيام داود. ثم قال الثاني يعني من صيام التطوع في صوم شعبان، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وتقدم هذا، وأن قولها رضي الله عنها يصوم شعبان كله فسره يصوم شعبان إلا قليلا. وتقدم كان عبد الله مبارك وما نقل عن الترمذي رحمه الله، وأن العرب هذه طريقتها في هذا. وتقدم أيضا قول عائشة نفسها رضي الله عنها وقول ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر قط عليه الصلاة والسلام إلا رمضان صلوات الله وسلامه عليه، فكان يصوم شعبان عليه الصلاة والسلام. وأكثر صيامه من التطوع في شهر من الشهور في شعبان، وكان يصومه إلا قليل عليه الصلاة والسلام. تقدم حكمة التي ذكرها العلماء في إكثاره من صوم شعبان، وأن صوم شعبان كما اختار جمع من العلم بمثابة الراتبة لصوم رمضان، فهو أفضل من هذه الجهة على قول كثير من أهل العلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يصومه. ومنها علم من قال إن صوم المحرم أفضل، وهو ما ذكر المصنف رحمه الله في قوله الثالث في صوم المحرم، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا رواه مسلم عن أبي هريرة. وهذا الحديث استدل به كثير من أهل العلم بأن شهر محرم أفضل هو بعد رمضان، وأن صلاة الليل أفضل بعد المكتوبة. وهذا اختاره جمع من العلم من الشافعية والحنابلة، قالوا للحديث نص في هذا. والجمهور على أن الرواتب أفضل من قيام الليل، وكذلك صيام شعبان، وأنه أفضل من شهر الله المحرم، لكن هذا الحديث كالنص. واختلف العلماء بماذا كان يكثر عليه الصلاة والسلام من صيام شعبان ولم ينقل عنه ذلك في المحرم، فمنها علم كما تقدم، قالوا إن صيام شهر الله المحرم المراد به أنه أفضل يعني بعد صيام شوال، وأن أفضل الصيام المطلق والنفل المطلق النفل المتطوع به المطلق أفضله صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة النافلة المطلقة قيام الليل. أما الصوم المقيد الصوم الراتب والصلاة الراتبة فأفضلها الرواتب، الرواتب أفضل من قيام الليل، والصيام قبل رمضان والصيام بعد رمضان أفضل من صيام شهر الله المحرم. وهذا التفصيل اختاره ابن رجب رحمه الله حتى يجمع بين الأقوال في هذا ويكون موافقا لقول الجمهور، فيكون الصوم على قوله عليه الصلاة والسلام: وأفضل الصلاة وأفضل الصوم صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني بعد صوم شعبان، لأن صوم شعبان يكتنف، لأن صوم شعبان وشوال ست من شوال يكتنف رمضان قبله وبعده، فصيامه تابع له، وكذلك الراتبة التابعة للفريضة. ولا شك أن التابع يأخذ حكم المتبوع، يأخذ حكم المتبوع من جهة الفضل فهو أفضل، بخلاف الصوم المطلق والتطوع المطلق. والتطوع المطلق فهذا أفضله صيام شهر الله المحرم، والتطوع المطلق غير الراتبة أفضله قيام الليل. هذا كما تقدم هو اختيار ابن رجب رحمه الله، جمع من أهل العلم، وذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف. قال رحمه الرابع والخامس في صوم تاسوعاء وعاشوراء، جعل هذا الصوم قسمين، الرابع والتاسع، صوم تاسوعاء وعاشوراء، والمقصود هو صوم عاشوراء. أما تاسوعاء فهذا المقصود به مخالفة أهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء احتسب على الله يكفر السنة التي قبله. السنة التي قبله، هذا في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، حديث طويل، وفيه في صيام عاشوراء. وصيام عاشوراء جاء على مراحل، كان عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة قبل أن يهاجر، وكانت قريش تصومه، وثم لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام صامه عليه الصلاة والسلام، ثم لما فرض رمضان أو لما نزل صوم رمضان وكان بالتأخير استمر الصوم، ثم بعد ذلك لما نزل قوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصومه، كان من شاء صامه ومن شاء أفطره. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام في آخر في المرحلة الثالثة لما بلغه أن أهل الكتاب يصومونه، قال: نحن أحق بالصوم منكم، فصامه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك لما أمر بمخالفتهم، وهي آخر مرحلة الرابعة، قال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني حتى يخالف أهل الكتاب. فلهذا يشرع صوم تاسوعاء يوم التاسع قبل العاشر، قبل العاشر، وصيامه درجات، إن شاء أن يصوم التاسع والعاشر، وإن شاء أن يصوم العاشر والحادي عشر، وإن شاء أن يصوم التاسع والعاشر أو الحادي عشر والحادي عشر جميعا، وهذه مرحلة، وهذه مرتبة ثالثة. والمرتبة الرابعة إن شاء أن يصوم العاشرة وحده. كثير من قال إنه لا يكره، من أعلم من قال إنه يكره، وأن السنة أن يصوم قبله يوم، كما قال عليه الصلاة ولم يأمر، قال: إن عشت إلى قبل لا أصومن التاسع. وأخبر قبل ذلك أنه قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه يكفر السنة التي قبله، السنة التي قبله. وجاء عند أحمد من رواية ابن أبي ليلى محمد عبد الرحمن عن داود بن علي من رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وجاء في بعض الروايات ويوما بعده. هذا الحديث ضعيف، عن مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صح عند عبد الرزاق عن ابن عباس بسند صحيح في الصوم قبله أو بعده، صح عن ابن عباس موقوفا عليه، ولم يثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام: لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع. ولم يبقى إلى العام قابل، توفي عليه الصلاة والسلام، فلكن سن ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فيسن صوم هذا اليوم، وأن يصوم يوما قبله أو وهو الأكمل، وذلك أنه مبادرة إلى المخالفة، وإن شاء صام يوم بعده وإن شاء صام قبله وبعده، ولهذا لو صام قبله وبعده فإنه يتحقق في حقه أنه صام 3 أيام من كل شهر، وخاصة أن هذا اليوم أن هذه 3 أيام من شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. السادس في صوم 10 ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا تقدم الإشارة إليه في درس الأمس في 10 ذي الحجة وفضلها، لكن المصنف رحمه الله ذكر صومها، وصومها مستحب عند عامة أهل العلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن. ولا شك أن الصوم من أعظم العمل الصالح، وكذلك ما جاء من الأدلة في فضل الصوم عمره، قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له ولم يخص وقتا من وقت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصيام بعد ما صوم داود صيام يوم أفطر يوم، وهذا إذا تحقق في العشر صام يوم أفطر يوما، لكن حين يكون الزمن فاضلا فيسن صيامها، معنى أنه يسرد صيامها. وهذا واقع في أيضا بعض الأيام المنهي عنها، حين تدخل في صوم غيرها فإنه يزول النهي بمعنى إذا كان هذا فيما نهي عنه، فالأيام التي لم يأتي نهي فيها بل دلت السنة على مشروعية على جهة العموم، لكن كونه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صامها لا يدل على عدم مشروعيتها، ولم ينقل هذا يعني أو قول عامة السلف رحمة الله عليهم بمشروعية العمل مشروعية صومها، لأنه من العمل الصالح له من العمل الصالح. والأدلة في عمومها وإطلاقها في فضل العمل الصالح دون تخصيص يدخل فيه الصيام، ولهذا قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، مع أنه ورد في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي أحمد وأبو داود والنسائي وفيه في الصغرى والكبرى أن حفصة رضي الله عنها جاء عند أحمد وأبي داود عن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعند أحمد والنسائي جاء وعند النسائي رحمه الله عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام عينها أنها رضي الله عنها قالت: كان عليه الصلاة والسلام يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، وثلاثة أيام من كل شهر لم يكن يدع صيام العشر وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الغداة عليه الصلاة وعاشوراء، في بعض الألفاظ ركعتي الغداة. وهذا الحديث من رواية هنيدة اختلف إلى ابن خالد عن امرأته عن حفصة، والحديث قد اضطرب فيه وقع فيه اضطراب في سنده، وروي عن أم سلمة، ولهذا ضعفه بعض العلم وأيضا ضعفه بما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صائما في العشر قط صائم العشر. وهذا الحديث قوله صائما في العشر قط استدل به من قال إنه لم يصمها، وأجاب العلماء عن قول عائشة رضي الله عنها بأنها حكت ما رأت، وإن كان قولها صائما في العشر قط أبلغ في التنصيص في عدم صومها، لكن هي رضي الله عنها يعني لها يوم من أيام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فلا يلزم أن تكون قد يحاطت بحاله عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا يحاط به، هذا من النفي الذي لا يحاط به، إنما يكون النفي هنا مقدما حين يكون النفي محاطا به، أما إذا لم يحط النافي فإنه يحكي علمه بهذا، مع أن عموم الأدلة يدل على مشروعية العمل الصالح والصيام من أجل العمل الصالح في هذه العشر وفي غيرها. فلهذا نص العلماء على صوم العشر مع الأعمال الصالحة الأخرى، ولهذا جعله أعظم من الجهاد في سبيل الله، إلا واستثنى رجلا واحدا من خرج بنفسه وماله وذهب ماله كله في سبيل الله وهريق دمه في سبيل الله. قال رحمه الله: السابع في صوم يوم عرفة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة وصيام، هذا في حديث أبي قتادة الطويل، قال: وصيام يوم عرفة احتسبوا على الله يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده والسنة التي بعده، وهذا في صحيح مسلم، وهذا في صحيح مسلم، وفي فضل صوم يوم عرفة، لكن هذا لمن لم يكن حاجا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوز، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت. والأولى لمن كان حاجا بعرفة أن يفطر، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت. كلمة هذه كلام هذا يعني فيه إشكال، لأن فضيلة دعاء عرفة يفوت والصوم لا يفوت، إن كان أراد يعني أنه مع صيامه قد يضعف ويشق عليه الدعاء فيقعد عن الدعاء هذا صحيح، لكن في الغالب أن الصيام لا يقعده عن الدعاء، أن الصيام والناس والمسلمون يصومون رمضان ويجتهدون في الدعاء، وإن كان لا أن الحاج حاله غير الحاج من جهة أنه يعني قد يصيب شيء من مشقة، وقد يكون مصنف رحمه الله أشار بهذا إلى الحال في ذلك الوقت لما كان الحج أمره أشد، لكن في هذه الأيام قد يكون الأمر أيسر من جهة توفر وسائل تعين وتريع عن الحج، وإن كان أمر الحجاج يختلف، يقع لبعض الحجاج من المشقة والشدة من جنس ما يقع للمتقدمين وأشد، هذا أمر لا يكاد ينضبط، هذا والمعول عليه هو قوة الحج. لكن ما أشار إليه رحمه الله أن السنة في الفطر أن يفطر، هذا ما أشار إليه من أن السنة يفطر، هذا هو لدلت عليه السنة، لكن ليس لمجرد لهذا المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في ذلك اليوم صلوات الله وسلامه عليه، أفطر في ذلك اليوم، وأن العبادة في ذلك اليوم هي بالفطر، كما أن العبادة في يوم العيد هي الفطر، وإن كان الفطر في يوم العيد واجب أيام التشريق، لكن في يوم عرفة يتأكد، والعبادات تختلف، فلهذا يكون فطره أفضل إذا كان حاجا، وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر مصنف رحمه الله قال: وقالت لبابة بنت الحارث زوج العباس رضي الله عنهم، وأم لبابة بنت الحارث أخت ميمونة رضي الله عنها، وهي أم عبد الله بن عباس، أن لبابة بنت الحارث، نعم، وقالت لبابة بنت الحارث زوج العباس ابن عبد المطلب، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح وواقف على بعيره فشربه، وهذا من فقهها رضي الله عنها، لما تمار الناس هل هو صائم وليس بصائم أرسلت إليه بقدح، فلم يسألوه عليه الصلاة والسلام، وقد يكون مشغولا بشيء عليه الصلاة والسلام، ثم كان هذا من فقهها وفطنتها رضي الله عنها، أرسلت إليه بقدح لبن لأنه كان على بعيره وكان واقفا ضاحيا عليه الصلاة والسلام للناس مشرفا لهم يجيبونه إذا سألهم وينظرون هدي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه في هذه الحال يحتاج إلى ما يستعين به من شيء يشربه من ماء أو لبن، فأرسلت إليه بقدح لبن واقف على بعيره فشرب عليه الصلاة والسلام. ففي هذا ظهرت هذه السنة وتبينت، ولهذا لو سئل قد يكون الجواب خاصا بمن كان قريبا منه ويسمعه حين يسأله، لكن حين شربه على بعيد والناس ينظرون يكون الناس جميعا ينظرون ذلك. ولهذا في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه نفس الصحيحين أيضا كحديث لبابة رضي الله عنه وهي أختها قالت إنه عليه الصلاة والسلام شربه والناس ينظرون، أتي بقدح شربه والناس ينظرون، تقوله ميمونة رضي الله عنها. وهذا هو الذي فعلته أختها لبابة رضي الله عنها في مشروعية الفطر، وهذا هو الأكمل والأفضل في حق الحج في حق الحج. وقد روى أبو داود من رواية حوشة بن عقيل عن مهدي بن حرب الهجري العبدي عن عكرمة عن ابن عباس عن من زوية علم ولاية أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وهذا الحديث جوده بعض العلم ومنها من ضعف، لأن مهدي بن حرب هذا ليس بالمعروف ليس بالمعروف، لكنه متأيد بسنة عليه الصلاة والسلام الفعلية. أيضا في حديث عقبة بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وإن كان تكلم بعضهم في قوله يوم عرفة لكن لما قال عيدنا أهل الإسلام أنها ملحقة بأيام العيد، وأن يوم عرفة ليس محل صيام، وهذا يعني في حق الحجاج، وإلا عرفة يشرع صومها لغير يشرع صومه لغير الحجاج لغير الحجاج. والحديث جيد ثابت لكن تكل ما في هذه اللفظة، وبالجملة تكفي السنة الواردة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن كان في قوله بعرفة نهى صوم يوم عرفة بعرفة، هذا الحديث المتقدم المراد والله أعلم بذلك من كان حاجا، ولا يدخل فيه من كان بعرفة من لم يكن حاجا. فمن لم يكن حاجا ممن يكون بعرفة ممن يحتاج إليه أو يعني يعرض أمره بعرفة أو يعمل في خدمة الحجاج ولم يكن حاجا فأراد الصيام فإن هذا هو الأفضل له، إلا إذا كان يترتب على صيامه تقصير في خدمة إخوانه والقيام عليهم، وخاصة إذا كان من الأمر الواجب عليه والذي وجب به، في هذه الحالة يقدم هذا الأمر الواجب الذي يجب عليه أداؤه على هذا العمل المسنون وهو صيام يوم عرفة. وإذا كان من عادة صيام يوم عرفة أو من نيته الجازمة بذلك أن يصوم يوم عرفة لكن منعه منه المشقة في ذلك، فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها ولله الحمد. قال رحمه الله الثامن في أيام البيض، قال أبو هريرة رضي الله عنه صاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، بصيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وهذا الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أيضا مسلم عن أبي ذر، جاء معناه في مسلم عن أبي ذر وجاء عن أبي الدرداء عند النسائي وإسناده صحيح، في وصية النبي عليه الصلاة والسلام بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. والمصنف رحمه الله حمل هذه الأيام على أيام البيض، قال الثامن في أيام البيض، قال أبو هريرة، وبوب البخاري رحمه الله على أيام البيض بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فمن أهل العلم من حملها على أيام البيض، ومنهم من قال إن ثلاثة أيام من كل شهر غير أيام البيض. وقد يدل له ما تقدم من رواية معاذة بنت عبد الله العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام كل شهر، قالت لم يكن يبالي من أي الشهر صام عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أنه لا يبالي من أي الشهر صام، وهو حث عليه الصلاة والسلام على صيام 3 أيام كل شهر. فقيل إنه من المطلق والمقيد، وأن 3 الأيام هذه تحمل على المقيد. وبعض العلم يرى أن المقيد والمطلق إذا أمكن العمل بهما، أنه إذا أمكن العمل بالنصين المقيد والمطلق بلا تناقض كان هو الأولى والأكمل، كان هو الأولى والأكمل، معنى يمكن جمعهما ولا يقيد ولا يقيد المطلق بما جاء في نص بذكر نوع منه، نص بذكر بعض أفراده بتقييده ببعض أفراده. وهذا من هذا فإنه يمكن أن يصوم 3 أيام من أي الشهر ويصوم أيام البيض. وكذلك أيضا قاله بعض علماء الأصول في العام والخاص، إذا أمكن أن يعمل بالعام والخاص على وجه لا اعتراض فيه، على وجه لا تناقض فيه، فإن الأولى أن يعمل بهما، ولا يقال هذا النص العام يخص بهذا. وأخذوا من هذا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقالوا إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة. ثم يقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله في حديث عبد عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. جمهور علماء على أن قول حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ويدل على أنه يقول جميع ما يقوله. كذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بإسناد جيد لما قال رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون ثم ستعطى، كذلك قل كما يقولون في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود ولم يستثني لفظا من هذا. وجاء في حديث عمر الخطاب في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه كما تقدم أنه يقول إذا قال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فالجمهور قالوا إنه لا يقول حي على الصلاة، وذكروا معاني في هذا، وأنه حين يقول حي على الصلاة الناس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العلم من قال يجمع بينهم يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن العلم من قال إن كان خارج المسجد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كان يسمع داخل المسجد يقول حي على الصلاة، لأنه إذا كان داخل المسجد فقد حضر و أجاب النداء. لكن هذه تعليلات ضعيفة وليس سؤال الحول والقوة من الله عز وجل بمجرد السعي للصلاة، بل يسأل الله سبحانه وتعالى من حوله وقوته حتى في أداء صلاة، يستعين الله في صلاة حتى وأنت تقرأ القرآن، حتى وأنت داخل الصلاة تقرأ فحتى قل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولهذا كان الأظهر في هذه المسألة هو أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله تصديق ذلك في كتاب من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. وهذا حديث رواه الترمذي والنسائي من رواية عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر، وإسناده صحيح، إسناده صحيح في صيام 3 أيام من كل شهر، وأطلق صيامها. والمصنف رحمه الله كما تقدم جعل هذه دليلا لما تقدم، ولا شك أن من صام 3 أيام من كل شهر حصل مقصوده بأن تكون الحسنة 10 أمثالها، لكن من صام 3 أخرى فإنه تفضيل وتفضيل وزيادة خير على خير. والإنسان إن كان له سيئات فإنه تزيده هذه المطهرات وتكثر عليه المطهرات. ولهذا في الصلاة اللهم أصلني بالماء والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، مطهرات يتلو بعضها بعضا. ثم بعد ذلك إذا زالت ولم يكن له شيء من السيئات فإن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاته. من جاء نعم اليوم بعشرة أيام، اليوم بعشرة أيام، تقدم لنا حديث أبي ذر رضي الله عنه حين جاءه أضياف له فأخبر أنه صائم ثم تناول معهم الطعام فكأنهم استنكروا، فقال إني صائم في تضعيف الله مفطر في رخصة الله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال إن صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام الدهر بعض اللفظ صيام الدهر وإفطاره، يعني هو صائم وهو مفطر، هو مفطر وهو صائم، صائم في حكم التضعيف مفطر في حكم الرخصة، حيث أن الحسنة بعشر أمثالها. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام ب3 أيام البيض 13 و14 و15 13 و14 و15 أيام البيض، بعضهم قال أيام الليالي البيض، أيام اللي قالوا إن البيض صفة لليالي، وبعضهم قال أيام البيض، ولا إشكال في هذا، وهذا أظهر لأنها بيض في الحقيقة، هذه الأيام البيض ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15 كلها بيضاء، فنهارها بياض بشمسها ونورها وسطوعها، وليلها بياض بقمرها وضيائها في ليلها، فهي بياض، فلا مانع أن يقال أيام البيض. وقال بعض اللغة أيام الليالي البيض فقيده، وبعضهم أطلق وقالوا هذا المعنى كما تقدم. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي من طريق يحيى بن سامع عن موسى بن طلحة عن أبي ذر. وهذا الحديث وقع فيه خلاف كثير، برواية موسى وقع خلاف كثير، وطرقه النسائي رحمه الله من طرق كثيرة، وما وقالوا إن فيه اضطراب، لكن الحديث عن أبي ذر جاء من طرق محفوظة مما يدل على أنه معروف عنه، ورواه موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه إن كنت صائما فصوم للغر، قاله في حكاية رجل أعرابي. وصيام الأيام البيض جاء في عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها حديث أبي هريرة، ومنها حديث أبي ذر، ومنه حديث قتادة بن ملحان، ومنه حديث جرير بن عبد الله، وهو حديث صحيح رواه النسائي، أنه عليه الصلاة والسلام صيام الدهر صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الدهر صيام أيام البيض، صيام أيام البيض 13 و14 و15 عنه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن هذا صيام أيام صيام الدهر، وهو صيام 3 أيام صيام أيام 13 و14 و15. وفي بعضه أطلق في حديث عثمان بن أبي عاص عند النساء صيام حسن صيام 3 أيام من كل شهر، وفي عند مسعود عن المسعود إن كنت صائما فصومي الغر، فصومي الغر، وقالوا إنها وسط الشهر وهي 13 و14 و15. وبالجمعة وردت أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيامها، فإذا تيسر صيامها فإن صيام تخصيصها يكون موافقا لهذه الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لم يتيسر ذلك أو فاته وصامها في غيرها حصل له المقصود بصيام 3 أيام من كل شهر. قال رحمه الله 9 والعاشر في صوم الاثنين والخميس، يعني صوم يوم الاثنين 9 ويوم الخميس، يعني 10 من أيام من صوم التطوع، من أنواع صوم التطوع، هذان نوعان صوم الاثنين والخميس. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي أو بعثت فيه، وهذا رواه مسلم، رواه مسلم، وهذا حديث طويل من رواية عبد الله بن عبد الزماني عن أبي قتادة، وهو الحديث الطويل الذي في صيام عاشوراء وفي صيام يوم عرفاه، وذكر فضائل أخرى عن صفة صومه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه قال في الحديث مسلم قال في آخره وتركنا ذكر يوم ذكر الخميس لما نرى فيه من لما نراه وهما فيه أو نرى فيه من الوهم، ذكر الخميس يعني ذكر صوم يوم الخميس. ويوم الخميس ورد في صحيح مسلم، ورد لكن غير مقيد بالصوم، غير مقيد بالصوم، فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال من رواية سهيل بن أبي صالح، رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أبواب الجنة تفتح في يوم الخميس والاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كان بينه وبين أخيه شحنا، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا هذين حتى يصطلحا. ورواه مسلم من رواية مالك ومن رواية سفيان عيينة عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة، والذي قبل عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا من رواية مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الأعمال في يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: أركوا هذين، أو قال: أرجو هذين، يعني أخروا هذين حتى يصطلحا. فجاء أنها تفتح وجاء أنها تعرض، فتحها جاء من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة، وعرضها جاء من رواية مسلم بن مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة. وعلى هذا لا يمتنع أن يقال إن سهيل بن أبي صالح حفظ ومسلم بن مريم أن سهيل حفظ أنها تفتح ومسلم حفظ أنها تعرض، فعلى هذا تفتح أبواب الجنان وتعرض فيها أعمال العباد. وكان عليه الصلاة والسلام قال في حديث أخرى في هذا قال: إنه فيغفر لكل عبد الله ليس بينه وبين أخيه شحنة. وجاء أيضا في سبب صيامها من حديث أسامة بن سيد زيد من رواية مولى قدام مضعون عن مولى زيد عن مولى أسامة زيد عن أسامة بن زيد أنه كان مع أسامة في سفر، وكان أسامة شيخا كبيرا وكان يصوم، قال: تصوم وأنت شيخ كبير؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذين اليومين لا يترك صومهما عليه الصلاة والسلام. وسأله أسامة فقال: إن أعمال عباد تعرض، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا جاء فيه معه ذكر الصوم، لكن الذي في الصحيح الذي في صحيح مسلم جاء في ذكر الاثنين والخميس بدون ذكر الصوم، جاء فيه بذكر أنها تفتح أبواب الجنة وأنها تعرض الأعمال يوم الجنة، لكن صومها جاء في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام. ومنها ما جاء في صوم الاثنين أنه قال: يوم ولدت فيه أو بعثت فيه، عنه عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة، وأيضا من الحديث الواردة الصحيحة في هذا الباب هو أصح ما ورد في هذا الباب خبر عائشة، أصح ما ورد في صوم الاثنين والخميس حديث عائشة رضي الله عنها ذكر المصنف، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يتحرى صوم الاثنين والخميس. هذا رواه الخمسة إلا أبا داود، وهو من رواية ربيعة بن الغازي الجراشي، وبعضهم أعلك من القطان، لكن ردوا عليه بأن هذا ربيعة بن الغازي معروف وهو تابعي وثقه الدارقطني وغيره، وقال بصحبته جمع من أهل العلم، وكثير من العلم أبى صحبته كأبي حاتم رحمه الله، وقالوا إن حديثه مرسلة، لكن قصرا أن يكون تابعيا كبيرا ثقة رحمه الله. وصح ما ورد في صوم يوم الاثنين والخميس مع ما ورد في صوم الاثنين لما سئل عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة المتقدم في صحيح مسلم. وقال أبو هريرة، وكذلك حديث آخر ختمه المصنف رحمه الله هذا الفصل، قال: وقال أبو هريرة رضي الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض أعمال يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث رواه أحمد الترمذي من رواية محمد ابن رفاعة القرظي، وهذا مجهول الحال، لكنه قد يكون بالأحاديث الأخرى، حديث عائشة يكون باب الحسن لغيره، لكن في حديث عائشة كان يتحرى عليه الصلاة والسلام، كان يتحرى. أما حديث أبي هريرة في العرض فهو يشهد له ما تقدم في رواية مسلم، من قول مسلم بن أبي هريرة: تعرض الأعمال، وكان يصومه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة. وبهذا يكون الحديث جيد في هذا الباب، لأن ألفاظه معروفة، إما في صومه في رواية عائشة الصحيحة المتقدمة، أو في عرض الأعمال في رواية مسلم المتقدمة. فالأخبار ما جاء في هذا الخبر ألفاظه محفوظة في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. ثم تم صنف إلى الفصل العاشر وهو آخر فصول هذا الكتاب، أسأله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الفصل إن شاء الله، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المتقبلين، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، وأن يعيننا فيه على كل خير بمنه وكرمه، آمين. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.